الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من الأصول الستة. قال الأصل الرابع: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه والبدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. وهذا الأصل من أهم الأصول، أن العلماء حفظت دين الله سبحانه وتعالى، أو حفظت دين الله سبحانه وتعالى. ولأن العلماء ورثة الأنبياء، ولأن العلماء هم الذين يبلغون العلم ويوجهون الناس، ولأن العلماء أمن أهل الأمة من البدع والضلالات والانحرافات، وأقصد بالعلماء علماء أهل السنة والجماعة، ولأن العلماء هم سادة الناس، والناس لا يصلحون بغيرهم، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، ولأن الناس بحاجة إلى العلماء أكثر من حاجتهم إلى الأطباء والتجار والأمراء والوزراء، ولأن كل عمل صادر عن العلم فهو العمل المقبول عند الله عز وجل، وكل عمل صادر عن الجهل فهو عمل غير مقبول عند الله عز وجل، ولأن الجهاد والحكم وكل ما شرع الله عز وجل إن لم يصدر عن فتوى العلماء وعن قول العلماء المأخوذ من الكتاب والسنة فلا شيء به ولا عبرة. ولذلك لما اختلفوا في تفضيل الجهاد على العلم كان الترجيح أن الجهاد الشرعي لا يكون إلا بعد قلم العلم، بعد توقيع قلم العلم. العلماء شأنهم عظيم، قال بعضهم في شأنهم: بأبي وأمي العلماء، ضالتي إذا فقدتهم، وبغيتي إذا وجدتهم. فقال بعضهم: نوم موت العالم نجم طمس وثلمة لا تسد. ولو لم يكن إلا أنهم وراث دين النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فإذا لابد أن نعرف العالم الذي يؤخذ منه العلم ويؤخذ منه الدين. وأما بمجرد أن يتقمص بعلم ولا يعمل به، أو يتقمص بعلم ويدعو إلى غيره، أو يكون علمه في الأصل جهل ويتزيى بزي العلماء، فهنا هذا من أسباب الضلال. وقد ذكر المصنف آيات في سورة البقرة، تأملها: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. لو تأملنا هذه الآيات نجد فيها أوصاف العلماء الربانيين وأوصاف العلماء غير الربانيين. فمن أوصاف العلماء الربانيين أنهم يوفون بعهد الله عز وجل إذا عاهدوا، وعهد الله وشرعه ودينه الذي أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ومن صفاتهم أنهم يخافون الله ويرهبونه ويخشونه، ولهذا قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن صفاتهم أنهم يؤمنون بما أنزل الله عز وجل مصدقا لما قبل القرآن من الكتب السماوية الموافق لها والمبين لها والموضح لها والناسخ لما لا يصلح لهذه الأمة منها. فالقرآن كما قال الله عز وجل: ونزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ولا تكون أول كافر فيه، فيه أن علماء الهدى والصلاح يؤمنون ويأخذون ويعملون بهذا الدين. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، فيه أن علماء السنة فتواهم لله وتعليمهم لله. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وإياه فاتقون، فيه أن علماء السنة يراقبون الله عز وجل في سرهم وعلانيتهم وفي جهرهم وخفائهم إلى غير ذلك. ثم قال: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فيه أن علماء أهل السنة دينهم الدليل، لا يحرفون ولا يغيرون ولا يبدلون، بل يحذرون من الباطل ولا يقبلونه ولا يفتون به ولا يعتقدونه. ومن دينهم أنهم لا يكتمون الحق، بل يخطبون به ويكتبون به ويفتون به. وأنتم تعلمون، يعني إذا وقع من أحدهم فتوى في مسألة مخالفة للدليل بغير علم، عادوا إلى الله عز وجل وسألوا من فوقهم، أخذا بقول الله عز وجل: وسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم قالوا: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذا هو دين العلماء الحق، أنهم يقيمون حدود الله وشرائع الله كما شرع الله عز وجل. واركعوا مع الراكعين، أنهم لا يخالفون الجماعة لا في قول ولا في فعل ولا في اعتقاد. بينما من طريقة أهل البدع أنهم لا يرون الصلاة ربما إلا خلف من يوافقهم، بينما أهل السنة والجماعة يرون الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين. وهذا منهم حرص على الجماعة كما تقدم. ثم قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فيه أن العلم الحقيقي، العلم النافع، هو الذي يعمل به صاحبه قبل أن يبلغ غيره، وإذا بلغ به غيره عمل به، لأن العلم النافع مراتبه العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. ثم قال: واستعينوا بالصبر والصلاة. في أن علماء أهل السنة، علماء الحق، يستعينون بالله عز وجل ويستعينون بالطاعات على الوصول إلى المآرب التي بينها الله عز وجل. ومن ذلك الاستعانة بالصبر على ما ينوبهم من الأقدار، وكذلك على أداء الفرائض، كذلك على البعد عن النواهي والزواجر. والصلاة عامة في الدعاء، وكذلك في التقرب إلى الله عز وجل بالصلوات المعروفات المعهودات. ثم قال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أي الصبر والصلاة كبيرة عظيمة لا يأتي بها إلا الخاشع المتقي. قال الله عز وجل في وصف المنافقين الذين لا يؤتون لا ماذا يأتون الصلاة وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إذا جاءوا إلى الصلاة جاءوا كسالى، لأن الصلاة ثقيلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ثم قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هذا وصف علماء السنة، أنهم يعتقدون أنهم محشورون بين يدي الله عز وجل، ولذلك يراقبونه في أقوالهم وفي أفعالهم وفي معتقداتهم، وصلحت عقائدهم وصلحت أخلاقهم وصلح باطنهم وظاهرهم. ثم قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وضد ما ذكرنا صفات أهل البدعة، صفات علماء السوء، أنهم يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، وأنهم ينقضون عهد الله، وأنهم يقولون على الله بغير علم، وأنهم لا يراقبون الله عز وجل، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم أيضا يتلون الكتاب ويعلمون الكتاب ويعملون بغيره. ثم أيضا من دينهم لبس الحق بالباطل, لبس الحق بالباطل كما في آيات كثيرة, قل يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل. وذكر قتادة رحمه الله أن من لبس الحق بالباطل يعني دعوة أن اليهودية والنصرانية مثل الإسلام, وهذا رد على أصحاب وحدة الأديان. فمن لبس الحق بالباطل تزيين البدع, ومن لبس الحق بالباطل الرضا بالمبطلين وترك التصفية وترك التربية. الشاهد أن علماء السنة والجماعة يطبقون العلم والإيمان ظاهرا وباطنا, ويطبقونه في أنفسهم قبل غيرهم. فهذا بيّنه الله عز وجل, بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. ما هو الفقه؟ العلم قال الله, قال رسوله, قال الصحابة, ليس خلف فيه. والعلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. بماذا؟ بالأدلة. هذا هو العلم النافع والفقه الصائب. وأيضا معرفة الفقهاء. الفقيه حقا هو المتقي لله عز وجل, هو العابد العالم المسارع إلى مرضات الله عز وجل. ثم قال وبيان من تشبه بهم وليس منهم, أي من علماء السوء الذين مثلهم الله عز وجل بالكلب. قال الله عز وجل واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين, ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وأيضا مثلهم الله عز وجل بالحمار, مثلهم بالكلب في موطن, وذلك لحرصهم على الدنيا. ومثلهم بالحمير لحملهم للعلم وعدم الاستفادة منه. وضرب الله عز وجل لهم مثلين من أسوأ الأمثال. فتجد أن الكلاب من أخص السباع, والحمار من أخص الدواب لبلادته. قال الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فمن كان ضلاله بسبب الدنيا فهو كالكلب, ومن كان ضلاله بسبب عدم العلم, عدم العمل بالعلم مع حمله له, فهو كالحمار. وربما تجتمع في الشخص الوصف بالميل إلى الكلب والوصف بالميل إلى الحمار, صلى الله عليه وسلم. قال وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله يا بني إسرائيل. هذا نداء من الله عز وجل لبني إسرائيل وهم أبناء يعقوب, وهو إسرائيل يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. اذكروا نعمتي وأعظم نعمة أنعم الله بها عليهم نعمة التوراة ونعمة الدين, ومنها أن الله عز وجل فضلهم على العالمين كما سيأتي. فهم كفروا نعمة الله عز وجل. والمراد بقوله فضلتكم على العالمين أي عالم زمانكم. فإنك تجد الآن من اليهود ومن النصارى من يستدل بهذه الآية من القرآن على فضل اليهود والنصارى, والرد عليهم من وجهين. الوجه الأول أننا لا نسلم لكم الاستدلال بالقرآن لأنكم تكذبونه أصلا, ولا يجوز الاستدلال بشيء تعتقدون كذبه. الأمر الثاني أن المراد بالآية على عالم زمانكم وليس على جميع العالمين. فكنتم في زمانكم أفضل الناس, ثم جاء الله عز وجل بأمة محمد فأخذت الفضيلة منكم. قوله وأوفوا بعهدي, أوفي بعهدكم, العهد هو الدين الذي شرعه الله عز وجل. أوفي بعهدكم أي بما وعدتكم وبما جعلت علي من الحقوق لكم من إدخال المؤمن الجنة والنصر والتمكين والعز, وهو حق يتفضل الله به على عباده. ما للعباد عليه حق واجب, كلا ولا سعي لديه ضائع, لكن حق أوجبه الله على نفسه, بخلاف قول المعتزلة الذين يقولون بأن الحق الذي وجب على العباد كان بسبب أعمالهم. هذا غير صحيح. فالحق أوجبه الله على نفسه متفضل على عباده. قال: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح العام البليد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أوان العلم أن يرفع. فقال رجل يقال له زياد بن لبيد: يا رسول الله، كيف يرفع العلم وفينا القرآن؟ قد علمناه وعلمناه أبناءنا ونساءنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت لأظنك من أفقه أهل المدينة. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ضلال أهل الكتابين وعندهم ما عندهم من كتاب الله. فالشاهد أن رفع العلم يكون برفع العمل به. ولذلك أيضا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين: إن الله لا يرفع العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، ولكن يرفع العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبقي عالما، وفي رواية لم يبقى عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وفي رواية فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا، بغير علم اتفق عليها الشيخان، وقوله برأيهم انفرد بها البخاري وخرجها في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. ومن وصفاتهم كثيرة أيضا، صفاتهم كثيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير. من هؤلاء؟ هؤلاء علماء أهل السنة العالمون العاملون. وأصاب طائفة أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا بينما لم تستفد هي. علماء عندهم علم لكن لم يعملوا بالعلم، ومع ذلك العلم من الكتاب والسنة، العلم من الكتاب والسنة، فاستفاد الناس من العلم ولم يستفد حملة العلم منه. والثالث قال: وطائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، وهؤلاء الجهال ومن إليهم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف وبين أوصاف علماء السنة وأنهم لا يكتمون العلم. من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار، وأنهم يعملون بالعلم ويدعون إلى العلم. ومن دعائهم: اللهم زدنا علما. ومن دعائهم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا عملا متقبلا. ومن دعائهم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. وهذه الفروق يعرفها العامي ويعرفها العالم ويعرفها البعيد، يعرفها العوام. الآن لو خرجت إلى السوق وتقول له: ما رأيك؟ أيهم على الحق أو أقرب للصواب أو على الخير كما ترى، علماء الحزبية أم علماء السنة، دعاة الحزبية أم دعاة السنة؟ سيقول: والله دعاة السنة، نراهم ما شاء الله في أخلاقهم في عقائدهم في علمهم حتى في لباسهم، بينما أولئك أصحاب دنيا، رأوهم في الاعتصامات، رأوهم في المظاهرات، رأوهم في التلافز، رأوهم في المسألة أيضا، مسألة الناس أموالهم، رأوهم في حرب السنة، رأوهم في موافقة البدعة، مواقف يعرفها العامة. ومرة من المرات التقينا برجل من مارب، تعرفون من عوام الناس، فقال: أصبح أبو الحسن عند الناس بأنه رجل سياسة وتجارة، رجل سياسة وتجارة ميزوا. ومع ذلك ربما تجد هذا العام يجالسه ويخالطه ويؤانسه ويرافقه، لأن العوام ما عندهم تميز، لكن يعرفون أن هذا عالم سنة وأن هذا عالم بدعة، أو في الجملة يعلمون أن هذا عالم يعمل بعلمه وهذا عامل لا يعلم، عالم لا يعلم بعلمه، يعرفون هذا ويميزونه ويبغضون من لا يعمل بعلمه يبغضونه كما في قصة سلمان الفارسي، فالرجل الذي كان يأخذ الزكوات ويدخرها لنفسه ولا ينفقها في سبيل الله، ثم لما مات واطلعوا على الأموال التي قد كدسها أبوا أن يدفنوه، أبوا أن يدفنوه وكرهوه وتنكروا له. قال: ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه والبدع والضلالات. جاء بدين جديد. ما رأيكم في الشيخ مقبل؟ قال: والله جاء بدين جديد، هذا متشدد، هذا متنطع، هذا غالي، ربما يأتون بمثل هذه الأوصاف. لماذا؟ لأن كثير من الناس قد جهلوا الدين، فلهذا يقولون جاء بدين جديد، أو يقولون هذا يحرم كل شيء، هذا يحرم كل شيء. وهذه الكلمة قد سمعناها كثيرا، وهذا الإطلاق يعني عند التأمل فيه نظر. وأهل السنة والجماعة إنما يحرمون ما حرم الله عز وجل وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم. وتجد أن العوام سيوفهم على العلماء، سيوفهم على العلماء، وقلوبهم مع العلماء، يعرفون أن الحق مع العلماء، لكن عند يعني عند المخالفة للعالم تجد العامي ضد العالم بسبب علماء السوء. قال: وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، أي علماء السوء أحسن الأشياء التي عندهم أنهم يلبسون الحق بالباطل، وهذا طريق أهل الكتابين. قال: وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، يعني يقولون هذا مجنون، يريد يرد الناس إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مجنون، نحن في القرن الحادي والعشرون والناس صعدوا إلى القمر وهم حدثنا وأخبرنا. هؤلاء فرغ ومجانين، تركوا العمل، تركوا الوظائف، تركوا الشهائد، وجلسوا في مساجد تقوقعوا على أنفسهم. فإذن يتهمون أهل العلم إما بعدم الفهم، بعدم الفقه، وإما بالقوقعة، وإما بالتشدد، وإما بغير ذلك من التهم، أو أنهم عملاء، الله أعلم ما وراء هؤلاء. مش معقول يأتي هذا من بلاد أوروبا، وهذا من أمريكا، وهذا من الهند، وهذا من إندونيسيا، يعني فقط لطلب العلم، الله أعلم ما وراءهم، فيسيئون الظن بالعلماء وبأهل السنة. هذا هو طريق أهل البدعة وطريق كذلك العوام. وصار من أنكره وعاداه وصنف التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. وقد يكون التحذير من العلم، قد يكون التحذير من العلم إما صراحة كان يقول هؤلاء لا تطلبوا العلم منهم، وإما بماذا؟ بدعوة الناس إلى علوم غير نافعة، كما يدعون إلى علم الإعجاز العلمي في القرآن، تجد هذا العلم صار له رواج بين الناس، بين المبطلين، تجد محاضرات هؤلاء الناس لها رواج وتؤثر على الناس كثيرا. أنت قد تأتي تحاضر في التوحيد، والناس لجهلهم بالتوحيد ما يبالون بهذه المحاضرة، أو تحاضر في السنة، بينما يأتي مثل الزنداني يحاضر في الإعجاز العلمي في القرآن، كيف صعد القمر، وكيف الجنين، وكيف الأرض تدور والشمس ثابتة، ومن هذه الأشياء، وتجد الناس يجتمعون عليه زرافات وحدان. والسبب في ذلك أنهم يأتون الناس بأشياء توافق عقولهم، لا سيما مما يوافق هذه التلافز وهذه الدشوش وهذه يعني الأشياء المطروحة الآن. فالكلام كثير في هذا الأصل، لكن شاهدنا أن أوصاف علماء أهل السنة معلومة ويجب أخذ العلم منهم، وأوصاف علماء البدعة معلومة. عند أهل الإسلام وأهل السنة العالم حقا هو العارف والعالم بالدليل والعامل به والداعي إليه، وعند أهل البدعة العالم هو صاحب الكلام وهو الملبس بالحق الذي يلبس الحق بالباطل وغير ذلك. هذا بالنسبة لنظرتنا، أما بنظرتهم يعتبرون علماء أهل السنة من المتشددين، ويعتبرون علماء البدعة هم المنفتحون، وهم المواكبون للتطور، وهم الذين يفقهون الواقع إلى غير ذلك. والحمد لله.